بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل وسلم.
حياكم الله أيها الإخوة في هذه الدروس والتي عنونا لها بين المغرب والعشاء في أسئلة مختارة عن الحج، وبعد العشاء كما تعلمون سيكون إن شاء الله تعالى شرح لكتاب الحج من بلوغ المرام، وسيجيب على هذه الأسئلة ويشرح الكتاب صاحب الفضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله بن عبد الكريم الزامل المرشد الشؤون الدينية الأمن العام بالرياض، ونشكر فضيلته على إجابته لدعوة مركز الدعوة والإرشاد في هذه الدورة المختصرة والمكثفة. ولا شك أن الشيخ لديه مواعيد كثيرة ودروس قائمة في المنطقة، فجزاه الله خيرا أعطانا هذه الليالي. نسأل الله تعالى أن يبارك لنا في علم الشيخ وينفعنا بعلمه وأن يثيبه ويكتب خطواته أنه سميع مجيب. من الأسئلة التي قد اخترنا بعضها، من الأسئلة التي تم اختيار بعضها سنبدأ في هذه الليلة عن حكم الطهارة للطواف وحكم من انتقض وضوءه أثناء الطواف.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من الهداة المهتدين، وأن يرزقني وإياكم الفقه في الدين والعمل بذلك، وأسأله سبحانه وتعالى أن يرزقني إياكم إخلاص في القول والعمل، آمين، إنه جواد كريم. نعلم جميعا أن الحج ركن من أركان الإسلام، وإذا وجب على المكلف الحج لازمه أن يأتي به على الفور على الصحيح. وهنالك مسائل كثيرة في باب الحج، وتكثر خاصة قبل أيام الحج أو في أيام الحج أو بعد أيام الحج، حينما يقع لبعض الناس مثل هذه المسائل. والمسائل كثيرة جدا في الحج، ومنها هذه المسائل التي سمعنا، وقد ذكر لي بعض الإخوة أيضا مسائل أخرى أيضا يحتاج إليها، يمكن أن يتعرض إليها، منها مسألة كما في السؤال مسألة الطهارة وانتقاض الطهارة في الحدث في 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 الطواف، ومنها من المسائل التي تحتاج إليها أيضا وربما أيضا تكثر مسائل مثل مسألة في بعض أحكام الأنساك مثل قلب الأنساك، ومثل أيضا المدين إذا كان عليه دين هل يحج أو لا، ومسائل أخرى أيضا تعرض لبعض المكلفين. وهنالك أيضا مسائل تتعلق بأحكام الصغار والحج بالحج بهم، وهذا يبتلى به كثير من الناس حينما يحج بصبيه وماذا يترتب عليه، كذلك إذا أراد سواء أن يحج بالصبي، وكذلك من حج عن غيره وحكم أخذ الأجرة وما أشبه ذلك. وهذه المسائل كما سبق فيها خلاف بين أهل العلم، ومثلها مسألة الطهارة في الوضوء. جمهور العلماء يقولون إنه يجب الطهارة للطواف، وأن من طاف غير متوضئ فطوافه غير صحيح، وعلى هذا فإنه يعيد طوافه إذا كان الطواف ركنا أو واجبا، ولا يجزئه إذا كان ركنا أو كان واجبا لم يفت، مثل ما لو طاف على غير وضوء للوداع وهو لا زال في مكة أو في بنائها لم يخرج منها، قال يلزمه أن يتوضأ وأن يطوف، وإن فات مكانه مثل ما لو ما طاف ثم تذكر بعد ما خرج من مكة أنه طاف على غير وضوء، قالوا إن طوافه لا يصح وعليه الدم لتركه الوداع، لأنه في حكم من لا في حكم من لم يودع. ورتبوا على ذلك مثل ما لو أن إنسان طاف للعمرة متمتع، جاء إنسان متمتع وطاف للعمرة وسعى وتحلل بتقصير أو حلق، ثم بعد ذلك لبى بالحج ليوم الثامن متمتع على أنه متمتع، ثم بعد ذلك بعدما فرغ من حج تذكر أنه طاف للعمرة على غير وضوء، قالوا إن تمتعه لا يصح ولا يكون متمتعا، لأنه في الحقيقة لم يعتمر، إنما لبى بالعمرة ثم لبى بالحج وهو لا زال في عمرة، لأنه لم يتحلل منها، لأن من طاف على غير وضوء فطوافه لا يصح، فعلى هذا يكون غير متمتع. ما الحكم إذن؟ يأتي نقول الحكم، نقول في هذه الحالة على قول الجمهور الذين يشترطون الطهارة للوضوء، نقول إنه يكون حكم القارن، فعلى هذا يكون أدخل الحج على العمرة ويكون قارنا، ويجوز إدخال الحج على العمرة، معنى أن يجوز إدخال الأكبر على الأصغر قبل الشروع في طواف العمرة، عند جماهير أهل العلم لا بأس أن تدخل الحج على العمرة إن لم يكن محل اتفاق، والأدلة واضحة في هذا، في مسألة أنه فيما إذا طاف إذا لبى بالعمرة، إنسان لبى بالعمرة عند الميقات ثم جاء إلى مكة وما طاف حتى الآن، وقال أنا ودي أخذ حج ألبي بالحج مع العمرة بصير قارن، قلنا له هل بدأت في الطواف؟ قال لا، معلوم بطائل في الطواف، نقول لا بأس، يجوز إدخال الحج على العمرة ما لم تشرع في طواف العمرة أو تقف بعرفة. أما إذا وجد واحد من اثنين، لو أنك شرعت في طواف العمرة ولو بخطوة فإنه لا يجوز، لا يصح منك إدخال الحج على العمرة وإدخاله لغو، لأنك شرعت بدأت في الشروع بالتحلل من العمرة، وإذا بدأت أن في الشروع بالتحلل من العمرة فلا يصح إدخال الحج عليها، إلا لمن كان سائقا للهدي، من كان سائقا للهدي معه من الحل ولو كان من أدنى الحل ساقه معه، فهذا يلزمه بل يجب عليه أن يدخل الحج على العمرة، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام حينما قيل في ذلك أخبر أنه لا يحل حتى ينحر هديه، وأنه لبد رأسه وساق هديه ولا يحل منه حرام، ولا يحل ويتحلل حتى ينحر يوم النحر، فعلى هذا لا بأس من إدخال الحج العمرة ثم بعد ذلك تكون قارنا، لأن ما سبق من الطواف ليس له حكم، ما له حكم، كأنك لم تطف، كأنك لم تشرع في العمرة. هذا تقديمه فيما يتعلق بهذه المسألة. لكن في هذه نفس المسألة وهو اشتراط الوضوء، إذا قلنا باشتراط، إذا قلنا ليس بشرط، فعلى هذا لا تأتي معنى هذه الأحكام، لا تأتي معنى هذه الأحكام، وعلى هذا من طاف على غير وضوء فإن طوافه صحيح، ولو أنه مثلا طاف على غير وضوء ثم تحلل من العمرة ثم لبى بالحج فهو متمتع. وهذا القول اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الطهارة من الحدث الأصغر، لا الطهارة من الحدث الأكبر، وقال إنه ليس بشرط، والجمهور على خلافه، واستدلوا بحديث عائشة أنه عليه الصلاة والسلام توضأ وطاف وقال خذوا عني مناسككم، وقالوا إن فعله هذا تفسير لقول الله تعالى ولله على الناس حج البيت، أو تفسير لقوله عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم، وكذلك هو تفسير لما جاء في الكتاب العزيز، فهو بيان لمجمل واجب. لكن نازع في هذا من نازع وقالوا إنه ليس بواضح الدلالة، وما ورد من قول ابن عباس الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله حل فيه الكلام ولا يصح مرفوعا، غايته أن يكون موقوفا، ثم هو فيه مسرح للاجتهاد. وقالوا إنه يبعد أن يكون الطواف يشترط فيه الطهارة، والرسول عليه الصلاة والسلام لم يبين هذا لعموم الناس، خاصة أنه حج معه جمع عظيم وجمع كثير، ومثل هذا يخفى أمره، والصلاة والطواف لا يشبه الصلاة. وقالوا إنه إن الواجب الذي يجب على العموم في مثل خاصة في ركن الحج وركن العمرة إذا لم يظهر وجوبه ويتبين وجوبه فإنه يدل على أنه ليس بواجب، إنما فعله في مثل هذا يدل على الاستحباب، يدل على الاستحباب. وهو عليه الصلاة والسلام دائما كان أو يحب أن يكون على طهارة في كل أحواله، وكان عليه الصلاة والسلام لا يذكر الله يعني أو غالب أحواله أنه لا يذكر الله إلا على طهر، ومن ذلك هذه العبادة وهي عبادة الطواف. ولا وبالجملة هذه المسألة فيها نزاع قوي، وقد بسطها شيخ الإسلام رحمه الله بسطا طويلا في الفتاوى، وذكر كلاما حسنا وكلاما قويا رحمه الله عليه في هذا الباب، ويحسن مراجعة كلامه في هذه المسألة، إلا أنه في مسألة الطهارة من الحدث الأكبر، الطهارة من الحدث الأكبر فقالوا إنه واجبة من الحيض والنفاس وكذلك من الجنابة، واحتجوا بقول النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري، قالوا حتى تطهري، واختلفوا في نهيه عن الطواف بالبيت هل هو لأجل حرمة المسجد أو لأجل الطواف. من قال إنه لأجل حرمة المسجد قال إنه ليس بشرط للطواف ولا تشترط الطهارة من الحدث الأكبر للطواف، ومن قال إنه لأجل الطواف قال ذلك. وقوله عليه الصلاة والسلام حتى تطهري محتمل، وبالجملة فإنه في مسألة الطهارة الكبرى القول بوجوبه متوجه، لكن لا يكون الوجوب إلا مع الاستطاعة. وعلى هذا لو أن امرأة حائض بقي عليها طواف الإفاضة فنزل بها الدم وهي لم تطف، وجاءت تسأل تقول كيف أعمل، هل أطوف على هذه الحال وتبرأ ذمتي، أو أنني أرجع وأكون في نسك حتى ييسر الله لي رجوعا إلى مكة وتبقى محرمة ولو جلست سنوات طويلة وتكون ممنوعة من النكاح، وكذلك إذا كانت متزوجة ممنوعة من أن يأتيها زوجها لأنها لا زالت في نسك في إحرام، أو غير ذلك، احتمالات كثيرة ذكر العلامة القيم رحمه الله في إعلام الموقعين. والأظهر أن يقال إن هذا إن هذه المسألة لا يفتى بها يعني لفتوى تكون لكل عامة لكل امرأة، يختلف حال النساء. نقول للمرأة إذا جاءت تسأل إن أمكن أن ينتظرها رفقتها فالواجب أن تنتظر حتى تطهر ثم تغتسل ثم تطوف بالبيت، وإن قالت إنهم لا ينتظرونني أو انتظارهم فيه مشقة ففي هذه الحالة نقول إنه لا بأس أن تطوف على الصحيح ولو كانت على مثل هذه الحال، غاية ما يكون الأمر أن الطهارة من الحدث هذا واجب، والواجب يسقط بما هو أقل من هذا. فحاصل الكلام أن لا بأس أن تطوف وتستثفر وتتحفظ للطواف ثم بعد ذلك تتحلل، غاية ما يكون أن يكون واجبا، وإلا فكيف يقال إنها تبقى تكون في حكم المحصرة وتتحلل، تكون في حكم المحصرة وتتحلل، وإذا كانت الحجة واجبة فإنها حجته هذه تلغو ويجب عليها أن تأتي مرة ثانية إذا أمكنها ذلك، أو أنها ترجع محرمة وتكون حراما. لا شك أن هذه آثار لا تأتي بها الشريعة، والأمر أيسر، والحج يسر فيه في أمور كثيرة، ومن تأمله وجده يسر، وغاية الأمر كما تقدم أنه واجب، ولا واجب مع العجز، ولا حرام مع الضرورة. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. وانتقاض الحدث في انتقاض الحدث أو سبق الحدث في الوضوء في الطواف متفرع على اشتراط الطهارة. إن قيل إن اشتراط إن الطهارة مشترطة للطواف فانتقاض الحدث يفسد الطواف، وإن قيل إن الطهارة ليست بشرط فمن باب أولى أن انتقاض الحدث أثناء الطواف لا يؤثر على الطواف. نعم.
هذا سؤال عن أخذ حكم أخذ المال عن الغير للحج، أن يحج عنه مقابل مالي.
نعم، مسألة أخذ مسألة أخذ المال عن الغير أو من أراد أن يحج، يعني من أو من كان عليه حج، من كان عليه حج وأمر غيره أن يحج عنه، هل يجوز أخذ المال؟ اختلف العلماء في هذا. كثير من العلم يقول لا بأس أن يؤخذ على سبيل الإجارة، يعني يستأجر إنسان يحج عنه، وذهب كثير منهم إلى أنه لا يجوز، لأن هذا قربة، والقرب لا يجوز أخذ المال عليها، قل لا يجوز أن يستأجر، وإنما يأخذ الإنسان المال بغير أجرة. أما أن يقول يشارط، يقول أنا سوف أحج هذه الحجة مثلا بخمسة آلاف، أنا ما أحج بأقل من خمسة آلاف، ويحج بما تيسر منها والباقي يبقى له. إذا كان على سبيل المشارطة قالوا إنه لا يجوز، لكن نعم، لكن نقول يظهر والله أعلم أن يقال بالتفصيل في هذه المسألة، تفصيل في هذه المسألة، ويقال مثلا إن الذي يحج عن غيره ينظر، فإن كان يريد مثل إنسان يريد الحج، مشتاق إلى الحج، يريد الحج، هو قد حج عن نفسه لكن مش يريد الحج، ولا ليس عنده مال يحج به، فجاء إنسان وقال حج عني، أنا لا أستطيع الحج، أريد أن تحج عني، خذ هذا المال، فهو حج لماذا؟ لأجل ماذا؟ مصلحته ولا مصلحة الغير؟ هو يريد أن يحج لأجل أن يرى المشاعر والمشاهد، وأجل أن يقف، مشتاق إلى الحج. فنقول في هذه الحالة هو حج لأجل مصلحة ماذا؟ لمصلحة نفسه، مصلحة ماذا؟ نفسه، وقصده ماذا؟ أن يرى المشاهد، هذا قصد حسن وقصد طيب، قصد حسن، نقول هذا فعله فعل حسن ومشكور عليه ومأجور، ولو أخذ أموال، لو قال خذ هذه الأموال وحج بها، وهو قصده لم يقصد المتاجرة وأقصد المال. هذه الصورة الأولى، أن يريد نفع نفسه في أمر يتعلق بالآخرة، رؤية المشاعر والحج والوقوف والدعاء في هذه المشاهد، وهو يحج عن غيره. الصورة الثانية، مثل إنسان يريد أن يحج عن غيره من قريب له، من والد أو والدة، أو يريد أن يحج عن صاحب له أو صديق، يريد أن يبره بذلك، إنسان غير قادر يقول أنا بحج عنك لكن ما عندي نفقة، وأعطاه نفقة الحج وزيادة أيضا على ذلك، زيادة على ذلك، هذا يحج من لمصلحته ولا لمصلحة غيره؟ مصلحة غيره، لكن هو أيضا تأتي مصلحته تبعا، يعني مستفيد، لكن هو قصده أن يبر غيره وأن يحسن إلى غيره من قريب أو صديق. هاتان الصورتان لا إشكال فيهما، ولو حج عن غيره فلا إشكال فيهما وفي جوازهما بل في مشروعيتهما، لأنها عمل صالح، والأعمال تتبع ماذا؟ النيات والمقاصد، إنما الأعمال بالنيات. الصورة الثالثة في مسألة الحج، ما إذا كان إنسان يريد أن يحج عن غيره لأجل حاجته إلى المال، مثل إنسان محتاج إلى نفقة وليس عنده دخل يستكفي به لنفقة نفسه وأهله وأولاده، فهذا لم يقصد بذلك المتاجر، لكن قصد بذلك أداء الواجب عليه في النفقة، وهو يجب عليه ينفق لكن ليس لديه مصدر يكتسب منه، فهيئ لو يسره مثلا من يريد الحج فأخذ منه المال وربما استفضل شيء من النفقة. هذه صورة ثانية. صورة ثالثة. صورة رابعة، وهو ما إذا حج وأراد أن يستفضل الزيادة لأجل المتاجرة بها، إنسان ليس هنالك حاجة لكن أراد أن يستفضل المال ويأخذ هذا المال لأجل المتاجرة. إذن عندنا صورتان مشروعات، صورتان، وهما إذا حج لمصلحة نفسه في أمور تتعلق بالآخرة من رؤية المشاهد والمشاعر، واتخذ الحج المال وسيلة لذلك فهو أخذ لأجل أن يحج، أو حج لنفع الغير ومصلحة الغير ما قصده المال. الصورة الثالثة والرابعة، الصورة الثالثة هو لأجل حاجته إلى النفقة. هذه محل تردد، هل تجوز أو لا تجوز؟ الأظهر أنها لا بأس بها، لأن في الحقيقة يريد أن يأخذ المال لأجل حاجة للنفقة لنفسه، فهي دائرة بين الإباحة وربما قيل بالمشروعية والأولوية، خاصة إذا تضرر ولم يجد مالا ينفقه على نفسه ومن يجب تجب نفقته عليه، فهي محل اجتهاد، والأظهر القول بجوازها. أما الصورة الرابعة فالأظهر أنها لا تجوز إذا كان هذا خالص قصده، ومن حج لأجل أن يأخذ يعني من شارط، وهذه الصورة معنى أن الشارط الإنسان يأخذ على سبيل الإجارة ويشارط وأخذ المال على سبيل الإجارة، فهذا كما قال أو شيخ الإسلام رحمه الله ليس له عند الله من خلاق. وهذه الصور وهذا الكلام ذكر معناه رحمه الله أبو العباس تقي الدين ابن تيمية، ذكر شيئا من هذا الكلام ومعناه فيما يتعلق بالحج عن الغير والإجارة عليه، يعني أخذ المال عليه، فعلى هذا يتبين ما هو الأولى. وعلى كل حال الإنسان ينبغي له ألا يشارط مثل هذا، ألا يشارط في مثل هذا. تأتينا صورة خامسة، صورة خامسة أيضا، وهو ما إذا كان مستغن عن المال وأعطي المال لأجل الحج ولم يشرط عليه شيء وهو مستغني عن المال، لكن جاء إنسان قال هذه مثلا 5000 ريال 6000 ريال هذه خذها حجة عن والدي عن والدتي وما فضل فهو لك، أو قال خذها وسكت، فالصحيح أنه لا بأس بها لأنه لم يشارط ولم يجعلها موضعا للإجارة فلا بأس بها. فعلى هذه يمكن أن تكون الصور 5، ما تكون 4. الصورة الأخيرة إن كان على سبيل المشارطة فلا يجوز لأنه يكون من باب الإجارة، والإجارة لا تكون على القرب، مثل الإمامة في الصلاة والإمامة في الأذان ما يأخذه جعلا من بيت المال ورزقا من بيت المال لا بأس به، أما أن يكون على سبيل الإجارة فهذا ممنوع، إنما أجاز بعض العلم عند الحاجة إليه فأجازوا مثل هذه الصور. هذا حاصل الكلام في هذه المسألة.
أحسن الله إليكم شيخ. سؤال عن حج من عليه دين يا شيخ حفظكم الله.
من عليه دين هذا يقال ينظر، الذي عليه دين فيه تفصيل، إن كان الدين حال وصاحبه يطالبه به فيجب وفاء الدين ولا يجوز له الحج ودينه وذمته مشغولة، إنسان عنده مال يقول عندي مال الآن وأريد الحج، والحج الواجب يعني، أريد الحج وصاحب والدائن يطالب المدين بالمال، نقول لا، تؤدي حق حق العباد، لأن حق العباد مبنية على المشاحة، ثم إن فضل شيء حج به، إن فضل شيء يمكنك أن تحج به حج به، وإلا فلا يجب عليك حتى تجد المال الذي تحج به. هذه صورة. الصورة الثانية أن يكون الدين غير حال، الدين غير حال، وعندك مال وتعلم أن هذا أنه أن أنك إذا رجعت يمكنك سداد الدين ولا يؤثر حجك على الدين، مثل ما يفعل كثير من الناس، رب كثير من الناس يحج ولديه وعليه التزامات للناس، وهذه التزامات ليست حاضرة مؤجلة مثلا، أو أنها أقساط مثلا، أقساط ماشية سدد كل شهر بشهره، إما عن طريق الحوالات أو عن طريق الوكالات أو ما أشبه، أو التسديد المباشر وماشي، فهذا لا بأس به أن يحج. هذه صورة. أيضا صورة أخرى، أيضا إذا كان الدين حالا والدائن لا يطالب بذلك، معنى أنه مو معنى يطالب أنه لا يقول أعطني حقي، يعلم أنه راض بهذا، وأنه فهذه يعني هو رضي بذلك ولم يشغله بذلك، فهذا إن كان على سبيل الإعراض التام بمعنى أنه لا يطالبه وعلم أنه لا يشغله بذلك، فإذا حج فلا بأس به. وكونه أيضا يفرغ ذمته أو لا، لأن بقاء الذمة مشغولة للعباد ربما كان فيه منة عليه، فكونه يفرغ ذمته ولا يشغلها بالدين هذا أولى وأكمل وأتم له. صورة أخرى أيضا فيما إذا كان إنسان عليه دين وما عنده مال ويريد الحج، هو يمكن يحج إما مع جماعة يمكن أن يقوموا به، أو يعلم أن ما معه من المال ما معه من مقدار النفقة، يعني المال الذي معه مساوي لنفقته وهو في الحضر لا يزيد عليه، بمعنى أن المدين دائن ما يطالبه يقول جيب لي النفقة الزائدة في السفر، يقول لا أنا مثلا نفقتي في الحضر هذا القدر من المال، وإذا بغت أسافر للحج هي نفس النفقة لن تزيد. فعلى هذا لا يحق للدائن أن يطالب المدين إلا إذا كانت النفقة زادت، فيجب دفع الزيادة، لأن هذه الزيادة حق للدائن، أما ما لم الشيء الذي لا يزيد عليها فهو نفقته الواجب ولا يجوز التعرض لها ولا يعتبر قادا، وأراد أن ينفق هذه نفس النفقة في طريقه وهو لا يستطيع، بقاؤه وسفره واحد، يعني ليس هنالك فائدة من عدم من بقائه، بقائه لا يؤثر ولا يؤثر عنه. فالصحيح أنه لا بأس أن يحج، إلا أن هذا يتعلق بمسألة، وهو أنه إذا كان صاحب الدين يقول لا وين تروح، أنا بطالبك أبحضرك عند القاضي لا تروح، في هذا يلزمه إذا كان، أما إذا كان لا إن الأمر متعلق بالسداد في هذه الحالة ولا يطالبه بالبقاء فإنه إما فلا بأس، أما إذا كان يطالبه إما أن يجعله ضمينا أو رهنا محرزا يمكن أن يأخذ منه حقه، فإذا كان على هذه الصفة يعني على هذا التفصيل فلا بأس بذلك. نعم
أحسن الله إليكم شيخ. هذه أسئلة شيخ عن الرمي سلامكم الله، يسأل السائل عن جمع الرمي في يوم واحد وحكم أيضا الرمي قبل الزوال.
الرمي جسمه في قبل الزوال هذا فيه يعني فيه بحث، مسألة الرمي قبل الزوال، أما في يوم النحر فجمرة العقبة ترجم قبل ذلك، وكثير من العلم يجوز رميها قبل ذلك حتى قبل الفجر، لكن الكلام في أيام التشريق. أما ما يتعلق بيوم الحادي عشر الحادي عشر فإنها لا ترمى قبل الزوال، وهذا قول جماهير أهل العلم، وروي عن عطاء وطاووس وجماعة من العلم أنها يجوز رميها مطلقا جميع يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. يوم النفر الأول كذلك حصل فيه خلاف. يوم النفر الأخير هذا يروى عن أبي حنيفة رحمه الله أنه أجاز الرمي قبل الزوال، قال لأنه يجوز ترك جميع اليوم، فإذا كان يجوز ترك جميع اليوم فلا بأس أن يرمى قبل الزوال، مع أن كثير من الناس ربما ذكر عن الأحناف أنهم يجوزون الرمي في اليوم الثاني عشر، لكن محقق مذهب أبي حنيفة رحمه الله يرونه عنه في اليوم الثالث عشر لا في اليوم الثاني عشر. وهذه المسألة الصواب فيها أنه لا يجوز الرمي قبل الزوال في جميع، هذا هو الصواب وهو قول جماهير أهل العلم، والأدلة في هذا كثير، والمسألة فيها كلام لأهل العلم والأدلة واضحة، ولهذا رمى النبي عليه الصلاة والسلام رماها بعد الزوال. ومما يدل عليه أمور: أولا هو عليه الصلاة والسلام رمى جمرة العقبة ضحا كما قال جابر رضي الله عنه، أما سائر الجمار فبعد الزوال، رمى جمرة العقبة ضحا وسائر الجمار بعد الزوال. فكونه عليه الصلاة والسلام رمى جمرة العقبة ضحا ورمى سائر الجمار بعد الزوال يدل على الفرق، أن على الفرق بين جمرة العقبة وسائر الجمار، وهو رمى وقال خذوا عني مناسككم، فكيف نجعل جميع الجمرات نجعل رميها رميا واحدا؟ وجابر رضي الله عنه يقول أما بعد ذلك فبعد الزوال. وهذا واضح أيضا بحديث ابن عمر في صحيح البخاري، حديث جابر في صحيح مسلم أيضا، وحديث ابن عمر في صحيح البخاري أنه رضي الله عنه قال كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا. إيش معنى نتحين؟ نعم نعم نترقب وكذلك نتحرى، يعني هو الترقب والتحري. نتحين، شف انظر، كنا من يحكي قول كنا من يعني؟ نعم، مع النبي عليه الصلاة والسلام وبعد ذلك أيضا الصحابة كنا نتحين نتحرى ننتظر، كما ذكروا في باب الصلاة في الصلاة قال كنا نتحين، يعني يتحينون وقت الصلاة أول ما الأمر حينما لم يشرع الأذان كانوا يتحينون وقتها، فجعل التحين في الرمي كالتحين لوقت ماذا؟ الصلاة، فدل على أن وقت الرمي وقت محدد يتحين ويترقب، وأنه لا يجوز كنا نتحين. فإذا قال فإذا زالت الشمس ماذا؟ نعم إيش قال؟ فإذا زالت الشمس ماذا يفعلون؟ رمينا. شوف واضح، كنا نتحين ننتظر، فإذا زالت الشمس رمينا. وابن عمر معلوم رضي الله عنه أنه من أشد الناس اتباعا للنبي عليه الصلاة والسلام في اقتفاء أثره وهديه صلوات الله وسلامه عليه، ومع ذلك كان يقول هذا. وهذا يبين أن زوال الشمس أمر مقصود، ولهذا ما يدل عليه أنه في رواية أخرى في البخاري جاء رجل إلى ابن عمر قال متى أرمي؟ قال إذا رمى إمامك. قال أخبرني، فألح عليه قال إذا زالت الشمس. متى؟ قال متى؟ قال متى؟ قال يعني متى يسأل بها عن الزمان، فسأل عن وقت الرمي، وكانوا في ذلك الوقت وأئمتهم يرمون، هذا هو وقت رميهم بعد الزوال. ثم قال أخبره أنه قال كنا نرمي إذا زالت الشمس رمينا. وهذا أيضا ثبت المعنى من حديث ابن عباس ومن حديث عائشة عند أهل السنن أنه عليه الصلاة والسلام كان يرمي الجمار إذا زالت الشمس، إذا زالت أخبروا أنه هكذا يفعل عليه الصلاة والسلام. أيضا مما يدل على على وجوب الرمي وأنه لا يكون إلا بعد الزوال أنه عليه الصلاة والسلام كان كما أخبر جابر يرمي ماذا؟ إذا زالت الشمس،
ومع أنه كان موجود في منى عليه الصلاة والسلام من أول النهار يبيت فيها ويبقى فيها، ومع ذلك ينتظر أكثر من نصف النهار حتى تزول الشمس، ثم بعد زوالها مباشرة ماذا يفعل؟ يذهب ويرمي. طيب هل كان يبتدئ بالصلاة ولا بالرمي؟ يبدأ بصلاة الظهر ولا بالرمي؟ ايش تقولون؟ من حديث ابن عمر، ايش قال ابن عمر؟ إذا زالت رمي. كذلك جابر عبد الله رضي الله عنه كذلك أخبر أنه إذا زالت رمى. إذن وجاء في رواية أخرى صريحة في هذا، تراجع ما أدري عند الترمذي وعند ابن ماجه، الرواية موجودة لكن تراجع، أنه بين أن ذهابه، يعني هذه الرواية ظاهرة أنه كان يرمي قبل الصلاة، وفي الرواية الأخرى أنه كان بعد ذلك يصلي أو يرجع يصلي أو قدر ما يذهب ثم يأتي ويصلي عليه الصلاة والسلام. إذن القصد من هذا أنه عليه الصلاة والسلام كان يذهب إليها ماشيا كما جاء في الرواية، يذهب إلى الجمرة، ماذا؟ إلى الجمرة الأولى، ثم بعد ما يكل الجمرة ماذا؟ الوسطى، ثم جمرة وش الأخيرة؟ العقبة، يعني يرمي ثلاث جمار، الصغرى ثم الوسطى ثم العقبة. طيب إذا رمى الصغرى شو يعمل؟ كان يأخذ ذات اليمين ثم يقف، أليس كذلك؟ ويدعو ويطيل. ثم إذا رمى الثانية شو يفعل؟ كان أيضا يأخذ ذات الشمال على الإنسان ويدعو ويطيل، ثم يذهب ويرمي ماذا؟ الجمرة الأخيرة، جمرة العقبة. هل كان يقف عندها ولا لا؟ ما كان يقف عندها. أنا قصد من هذا على أساس يفرع عليه دليل آخر، كان إذا زالت الشمس ذهب إلى الجمار ماشيا، وهذا يستغل وقت، ثم يرمي عليه الصلاة، ثم يدعو، ثم يرمي الثاني، ثم يدعو، ثم يرمي الثاني، ثم يرجع، وهذا يستغرق ماذا؟ وقت طويل، وقتا طويلا. وكان عليه الصلاة والسلام يحب تعجيل الظهر، وكان يبادر إلى الصلاة في أول وقتها. ومع هذا في رمي الجمار ايش بدأ؟ بعبادة الرمي ولا بعبادة الصلاة؟ بعبادة الرمي، بعبادة الرمي. وما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين لاختار أيسرهما. وعلى هذا لو كان وقت الرمي يجوز قبل الزوال لكان المبادرة به قبل الزوال من هديه عليه الصلاة والسلام منقولا، لأنه إذا رمى قبل الزوال كان يبادر إلى صلاة الظهر ماذا؟ بعد الزوال مباشرة. ومع ذلك هو عليه الصلاة والسلام تأخر أو انتظر حتى زالت الشمس كما نقل في الأخبار، ثم ذهب ورمى الجمار الثلاث مع الدعاء عند الجمرة الأولى والثانية، ثم رجع، وترتب على تأخيرها عن وقتها. لماذا؟ لأنه اجتمع في هذا الوقت في عند الزوال وهو سبب لعبادتين عظيمتين. ما هي العبادة الأولى؟ الرمي، والثانية صلاة الظهر. قدم أخصهما وأمسهما بما هو ماذا؟ متلبس به، أو بما هو يقوم به، وهو عبادة ماذا؟ الحج، وهو الحج، لأنها هو في شأن الحج وفي أمر الحج، ولهذا قدمه على الصلاة، لأنه أمر عارض وطارئ وليس مستمر، فقدم الرمي عليه الصلاة والسلام. ومع هذا ولو كان الرمي قبل الزوال وبعد الزوال لو كان أمرا واحدا لكان بادر عليه الصلاة والسلام ورجع، ثم بعدما زالت الشمس لم يكلف الناس أن ويؤخر الصلاة ثم يؤخر الصلاة فيرمي ثم يرجع ويصلي عليه الصلاة والسلام. وهذا يتبين بما سبق أنه ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما، ومع هذا اجتمعت هاتان العبادتان في مثل هذا الوقت، فقدم ما هو متعلق به عبادة الرمي كما تقدم. وهذا وجه مستقل بنفسه يدل على أن الرمي بعد الزوال أمر مقصود منه عليه الصلاة والسلام. وعلى هذا يتفرع وجه آخر يقال إن الرمي معلق بالزوال، معلق بالزوال، كما نقله الصحابة علقوا بالزوال رضي الله عنهم، وهم أعلم الناس وأعلم الأمة بالفقه، وأعلمهم بما بالتنزيل والتأويل وما جاء عنه عليه الصلاة والسلام في الأمور الاجتهادية، أو ما جاء من الأمور الاجتهادية، فكيف بما يكون منقولا عنه؟ هم أعلم الناس به رضي الله عنهم، ومع ذلك علق بالزوال. لو جاءنا إنسان وأراد أن يقدم، أن يجتهد في الصلاة وأن يقدمها قبل وقتها، نقول لا يجوز، الصلاة معلقة بماذا؟ بوقت معين، إما بزوال الشمس أو مصير الشيء أو مصير ظل الشيء كمثله، أو غروب الشمس أو طلوع الفجر، علقت بأمور تدرك وترى وتعلم، يعني ترى وتعلم. فلو أراد إنسان يجتهد يقول لا، هذا ليس مسرحا للاجتهاد. وعلى هذا يقول العلماء إن الأحكام الشرع تأتي وتعلق أحيانا على أمور لا تعقل ولا ندرك حكمتها، وهذا وجه مستقل في هذه المسألة أيضا. معنى أنه علقها، وأنا يعني في هذه المسألة، هذه المسألة في الحقيقة لأن كثيرا من الناس ابتلي بها، وربما أفتى بها بعض الناس وتساهل، خاصة في مثل هذه الأزمنة، ورأى الأمر سهل وفتح للناس أبوابا في مثل هذا، في هذه المسألة وفي غيرها، وربما هذا كان فتحا لباب في مسائل كثيرة قد يحصل والعياذ بالله شيء من، يعني قد يكون نوع من المسخ لبعض الأحكام، خاصة في أحكام الحج، لأن الأمور التي هي موضع اجتهاد الأمر فيها يسير، لكن المواضع اللي جاءت فيها نص هي من الأمور اليقينية الواضحة، وذلك أن تعليقه بالزوال تعليق بأمر لا يعقل. إيش معنى إذا قيل أمر لا يعقل؟ إننا لا نعقله نحن، ونحن لا ندرك حكمته. ليس معنى ذلك أن ليس فيه حكمة في نفس الأمر، لا، فربك حكيم عليم، هو الحكيم العليم سبحانه وتعالى، لكن هنالك حكم وأمور لا نعقلها. فالشرع كما قال أهل العلم يأتي بمحارات العقول ولا يأتي بمحالاتها. يأتي بماذا؟ بمحارات. ايش معنى محارات؟ نعم، ما تتحير فيه العقول، لكنه لا يكلفه بها ولا يأتي بمحالاتها. الشيء الذي يحيله العقل ما يأتي به، لكن أنت حينما لم تدرك هذا ليس لأن عقلك يحيله، وهذا داء كثير من الناس اليوم، ممن يتعدون ويتجاوزون النصوص ويحكمون إلى عقولهم أمور هي في الحقيقة ظهرت حكمتها، لكن هناك أمور قد لا تظهر حكمتها، ربما تجروا، وهي مما تتحير فيه العقول ولها حكمة في نفس الأمر، لكن موقفك، لكن موقفك التسليم، التسليم لها والإيمان بها، فإن ظهرت حكمة فالحمد لله. ومن ذلك تحديد أوقات الصلوات مثلا، وإن ذكر بعض الناس حكم، لكن يقال أن الغوص على الحكم وإدراكها في بعض الأمور مما لا يعلم. ومن ذلك أيضا رمي الجمار، خاصة أن كثيرا من أعمال الحج في الحقيقة لا تدركها العقول، ولهذا كان الصحابة يسلمون ويقولون كما قال عمر رضي الله عنه: لكني رأيت رسول الله سيقبلك فقبلتك. هذا فإذا كان أمر هكذا علمنا في هذه المسألة أن هذا الأمر مما لا يدخله القياس والنظر والاجتهاد. ثم أيضا لو أننا مثلا، يعني أنا حينما ناقشت بعض الناس مثل هذا قلت: طيب الآن لو قلنا بجواز الرمي قبل الزوال هل يحل المشكلة؟ هل يحل المشكلة ولا ما يحلها؟ بل يزيدها في الحقيقة. طيب إذا قلنا الرمي قبل الزوال جائز، متى يرمي الناس؟ متى يرمون؟ متى يبتدؤون؟ إذن لابد أن نحدد وقت، وعلى هذا يكون أقرب ما لنا طلوع الشمس ولا لا؟ طلوع الشمس، لما ما يجي الإنسان يقول لا مبتدأ الرمي الساعة 7، لابد من طلوع الشمس أو من طلوع ماذا؟ الفجر. إما أن يكون من طلوع الشمس، قد يقول قائل: طيب من طلوع الشمس إيش دليله؟ ما لك دليل، أنت الآن تجتهد في النص وهو الرمي قبل الزوال، وتقول إلى بعد غروب الشمس، شدني على التحديد. إذا كنت تجرأت على النصوص والتي حلت بالزوال فكيف تحده بما طلع؟ فاجعله قبل بعد طلوع الفجر. وعلى هذا يشتد الأمر. وإذا قلنا إنه جائز سواء كان بعد طلوع الشمس أو نازع منازع ونازعته له قوية وحجته أقوى منه، يجعلها مثلا بعد طلوع الفجر. وش يعمل الناس؟ وش يعمل الحجاج وأصحاب الحملات؟ يرتبون ماذا؟ يرتبون الأمر وموعد السفر وحجوز السفر، ماذا تكون؟ في وقت مقارب، لأن الناس لا يحدهم حد. وتأتي مشكلة ثانية، إذا كان الرمي يبتدئ بعد طلوع الفجر، رمي ليلة 11 متى ينتهي؟ إلى طلوع الفجر، أليس كذلك؟ إلى طلوع الفجر كما هو قول الجمهور الصحيح، لأن يجوز الرمي إلى طلوع الفجر. فيقول إذن ما دام الرمي إلى طلوع الفجر ويبتدئ بعد طلوع الفجر، نجعل الرمي وقت واحد، نروح مرته واحدة خلاص، ما عاد أحد ينتظر رمي ماذا اليوم العاشر. يجعله آخر الليل، يجعله ماذا؟ آخر الليل، ثم حتى يرمي قرب الفجر ويجلس ينظر بس إلى إذا طلع الفجر مباشرة ماذا؟ يرمي لليوم الثاني عشر، اسمه نعم الثاني عشر، رمى الحادي عشر يرمي ماذا؟ الثاني عشر يوم النفر، لأنه رمى الحادي عشر قبل طلوع الفجر. فعلى هذا شكو الأمر، تتفاقم مشكلة ويزدحم الناس، ويكون اجتماع رمي يومين في مثل هذه الأوقات وتزيد مشكلة. لكن حينما يطلق القول بلا نظر وبلا دراسة الله وبلا نظر الله، لا شك أنه يوقع في مثل هذا. وهكذا شأن المخالفة للأدلة والمخالفة للنصوص، يأتي بمثل هذا. والتمسك بالنصوص عصمة. ثم أيضا أنا يعني استفسرت وسألت بعض الناس، وقد كتبت في هذا يعني بحث مختصر من 4 صفحات 5 صفحات حول الرمي قبل الزوال قبل أكثر من سنة، وتحصل لي تأملت تحصلت بالنظر هذه الأوجه ظهرت لي في هذه المسألة مع ما رأيته من كلام العلم، لكن كثير منها ظهر لي بالتأمل لله الحمد. ومنها ما سبق ذكره من الأوجه، ومنها أيضا في الحقيقة أنه أيضا في يعني أن شدة الرمي في الحقيقة لا تتجاوز نصف ساعة. وأنا سألت كثير من العسكريين الذين يتابعون ترتيب الحجاج وأمور الحجاج عند الجمار، وسألتهم عن وضع الناس في رمي يوم النفر، قالوا إن الزحام في الحقيقة لا يعني الزحام الشديد يحصل فيه مهلكة أو يحصل فيه مقتل لا يتجاوز نصف ساعة أبدا، من 20 دقيقة إلى 30 دقيقة، ويكون عند الجمرة الصغرى، الجمرة الصغرى في الغالب يكون، وين حصل عند غير، لكن يحصل عند الجمرة الصغرى. ما سببه؟ سببه أن الناس يجتمعون قبل الزوال ويضغط بعضهم بعضا، ثم إذا زالت الشمس يعني ممن ينتظر هذا ينتظر تدافعوا فرموا وهم مجتمعون ولم يتفرقوا. فإذا رموا تفرقوا إلى الجمرة الصغرى ثم الكبرى، فكان أخف عند بقية الجمار، ثم يخف هذا الازدحام بعد ذلك. ولهذا من ادعى الزحام، من ادعى الضرر، حجته داحضة، لأنه يعني بإمكانه ينتظر مثلا بإمكانه أن ينتظر وقت يسير، ثم بعد ذلك يزول هذا الزحام ويرمي بسهولة ويسوى لله الحمد.
كانت الإجابة على الشق الأول من السؤال يا شيخ، وهو قبل الزوال، الرمي قبل الزوال. والشق الآخر، ما حكم جمع الرمي كله في يوم واحد؟
جمع الرمي في يوم واحد إن كان يراد به تأخير الرمي إلى اليوم الذي ينفر فيه ويخرج فيه، فهذا قال به جمهور العلم، والأولى والأكمل أن يرمي كل يوم في يومه، هكذا رمى عليه الصلاة والسلام، رمى كل يوم في يومه. وما دام باقيا في منى فإنه يرمي كل يوم في يوم. لكن إن كان يشق عليه الرمي يظهر أنه لا بأس عند الحاجة، أما مع عدم الحاجة يريد يترفه بذلك فهو خلاف هديه عليه الصلاة والسلام، ولا يرمي إلا كما رمى. أما إذا كان يحتاج إلى ذلك والإنسان يشق عليه أن يذهب كل يوم يتعبه المشي أو السير أو الذهاب سواء حتى ولو كان يعني على سيارة يتعب ويشق عليه لضعفه أو كبر سنه أو ما أشبه ذلك، في هذه الحالة لا بأس أن يؤخر. أو كان مثلا ربما لو أخر الرمي، ربما لو قدم الرمي يقول إنه لا يتمكن أن يؤدي الرمي على الوجه المطلوب لكثرة الناس شدة الزحام، قد لا يتحقق من وقوع الرمي في المرمى فيحصل عنده إشكال في مثل هذا. فإذا انضاف أمر يتعلق به من جهة احتياجه أو من جهة ضبط الرمي في هذه الحالة لا بأس. وقال بعض أهل العلم أيضا لو كان إذا أخر الرمي في آخر الأيام رمى في النهار، وإذا رمى كل يوم رمى في الليل، لأن كثير بعض أهل العلم ما يرى جواز الرمي في الليل كما هو مشهور مذهب أحمد رحمه الله، فقالوا إنه إذا أخر الرمي مثلا إلى اليوم الثاني عشر إذا صار يتعجل، أو اليوم الثالث عشر إذا أراد يتأخر فيرمي الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى ثم يرجع ويرمي ثم يرجع ويرمي الجمرات الثلاث ويرميها نهارا، فقالوا لا بأس. وقالوا إن أيام التشريق يوم كأن أيام التشريق كالوقت الواحد من جهة الرمي، وكأيام العيد وكأيام الأضحى من جهة أنه لو ضحى في اليوم الأول أو ضحى في اليوم الثاني، وأن الرمي أيضا مما يستدل به أن الرمي في أيامنا ويجوز في، ومما يدل عليه أنه عليه الصلاة والسلام أذن للرعاة كما حديث البداح بن عاصم بن عدي عن أبيه أنه عليه الصلاة والسلام أذن للرعاة أن يرموا يوما ويجمعوا رمي يومين في أحدهما، فيرمون مثلا يوم النحر ثم يتركون اليوم الحادي عشر ويجعلونه مع اليوم الثاني عشر، أذن لهم أن يرموا يومين في يوم واحد. وقالوا إنه رخص للرعاة، وما دام أنه رخص لهم في مثل هذا فدل على أن الرمي تابع للمبيت. وبالجملة كما تقدم الأولى أنه يرمي كل يوم في يومه إلا من حاجة كما تقدم. نعم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ. أكثر من سؤال جاء، ما الحكم فيما لو أرجع الشخص من مكة بعد الإحرام لعدم استصداره تصريح الحج، هل يعد محصرا أم ماذا يفعل؟
ينظر، إن منع من الدخول يعتبر محصر، وعلى هذا فإن كان قد اشترط، إن كان قد اشترط إذا منع من الدخول نقول ينظر في اشتراطه، فإن كان قال فإن حبسني حابس أو منعت من الدخول أو قال إن عرض لي شيء، لأن الاشتراط ما اشترط لك كلمة معينة، يعني أي عبارة يؤديها الحاج أو المعتمر يقول مثلا إن حصل لي أو حصل لي ظرف أو حصل لي أمر من الأمور مما يعرض للإنسان عادة، فإن قال إن منعني شيء من هذه الأمور فأنا حلال، قصد أن يكون حلال، نقول بمجرد إحصاره يكون حلالا، بمجرد الإحصار، لأن قال فأنا حلال ولك على ربك ما استثنيت. وإن قال إن منعني أو حبسني حبس فلي أن أحل، أو فأنا بالخيار، أو فإن أردت أن أحل، يعني ما جعل الإحلال مربوطا بمجرد الإحصار، بل جعله إلى مشيئته وإرادته. نقول أنت في هذه الحالة بالخيار، إن شئت أن تنتظر لعلها يؤذن لك بشرط أن لا يفوتك الحج، فإن خشيت الفوات فات الحج وترتب عليه أمر آخر، فنقول لك أن تنتظر مثلا أو تحاول الدخول أو بما يتيسر لك من الطرق المناسبة في الدخول إلى مكة، لأنك في هذه الحالة أنت لم تجعل نفسك حلالا. وعلى هذا الأحسن أن يقول أن الإنسان إذا اشترط لا يشترط أن يكون حلال، ما يقول فأنا حلال، إلا إذا كان يقول فأنا حلال يعني ما أراد المعنى الخاص لها، لكن خانه التعبير وأراد يعني فأنا لي أن أحل، أو أنا يعني في أنظر في أمري، فإن أمكن مثلا البحث مع هؤلاء أو في الدخول أو غيره، أو ربما إنسان مثلا عرض الحادث مثلا، والحادث يختلف، قد يكون حادث السيارة يمني لا يستطيع مع مثلا من الدخول حينما عرض للشيء من العوارض مثلا، حادث أصيب فيختلف، قد يكون مثلا ما أصيب به يمنعه ويشق عليه من إتمام الحج، وقد يكون شيء بسيط، وقد يكون أيضا إنسان مثلا مستأجر، إنسان ما يستطيع مع الناس وأصيبوا بحادث وهو معهم لا يمكن أن يتركهم، فلهذا وهذا يعتبر حابس ومانع. نقول في هذه الحالة إذا كان قد اشترط فإنه يتحلل ولا شيء عليه، وإن كان لم يشترط فإنه في هذه الحالة عليه هدي الإحصار، إن كان موجودا معه أو قريبا منه يمكن أن يشتري، أو يمكن أن يوصي إنسان يشتري. أما إذا كان ليس معه هدي أو لا يمكن الشراء أو لم يجد ثمنه، فالصحيح أنه لا يلزمه. وهل يلزمه الصوم أو لا يلزمه الصوم؟ ذهب أحمد والشافعي إلى أنه يصوم، وذهب مالك وأبي حنيفة إلى أنه لا صوم عليه، وأنه يتحلل بحلق رأسه ويكون حلالا بذلك. المقصود أنه إذا اشترط تحلل ولا شيء عليه، لكنه وهذا يبين لك أن الاشتراط حسن في مثل هذا، وهذا كما سيأتينا إن شاء الله في كتاب الحج في اشتراط لمن يعرض له شيئا من ذا الاشتراط عند النسك، ويكون مفيدا له في هذه الحال، وهو نافع للإنسان خاصة لكثرة العوارض في هذا الوقت، فالاشتراط في مثل هذا مناسب كما سيأتي الإشارة إليه. نعم،
أثابكم الله. يقول: ما حكم تغطية الوجه للمحرم؟ وآخر يقول: ما حكم استخدام الكمام للوقاية من الروائح وغيرها؟
تغطية الوجه ذهب كثير من العلماء لا بأس به، كما هو مذهب أحمد وأبي حنيفة ومذهب أحمد والشافعي، لأن لا بأس أن يغطي وجهه، وقالوا إنه عليه الصلاة والسلام قال في حديث ابن عباس الصحيحين: في ذاك المحرم الذي وقصته راحلته، في نحن أقعصته راحلته، يعني سقطت في جحر فاندقت عنقه ومات، قال عليه الصلاة والسلام: كفنوا في ثوبيه، يعني ثوبي إحرامه، ولا تغطوا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. جاء هذا، سدلوا بهذا وقالوا إن النهي عن تغطية الرأس، وأنه أمر أن يلبس ثياب الإحرام إزار ورداء ولا يغطى رأسه كما كان، ومن مات على شيء بعث عليه. وذهب مالك وأبي حنيفة إلى أنه لا يغطى وجهه، وسدلوا بما رواه مسلم في هذا الحديث أنه عليه الصلاة والسلام قال: لا تخمروا رأسه ووجهه. مالك الذين قالوا إنه لا بأس يغطى وجهه أجابوا عن هذه الرواية إما بضعفها وأن عدم ثبوت هذه الرواية، وإن كان أصل الحديث صحيح لكن قالوا زيادة لا تصح، ومنهم من قال إن النهي عن تغطية الوجه لأجل وقاية الرأس ليس لأجل الوجه، لا حماية للرأس، لأنه إذا غطى وجهه فإنه قد يصيب رأسه، لكن هذا موضع نظر، والرواية جيدة وثابتة في صحيح مسلم، ولا يعني الطعن فيها لا يصح، وعلى هذا يكون الصواب أنه لا يغطى الرأس ولا الوجه في حق المحرم، وعلى هذا يكون في حق الحي كذلك، المحرم سواء كان حيا أو ميتا فإنه لا يغطي رأسه ولا وجهه، لا يغطي رأسه ولا وجهه، ويكون وجهه بمنزلة رأسه. هذا هو الأظهر في هذه المسألة. أما استخدام الكمامات في للوجه فالأظهر، فالذي يظهر والله أعلم، الذي يتبين أن القاعدة أن ما صنع أن النهي عن تغطية الرأس كالنهي عن تغطية الوجه في حق الرجل، وأنه كالرأس. والرسول قال لا تخمروا رأسه ووجهه، قال لا تخمروا رأسه ووجهه، فجعل وجهه بمنزلة رأسه. فالنهي عن الوجه كالنهي عن الرأس، فالوجه في حق الرجل ليس كالوجه في حق المرأة. فالمرأة تغطي وجهها لكن لا تغطيه بما صنع له، بما صنع له بالنقاب والقفاز، لكن لا بأس أن تختمر وأن تغطي وجهها، ولا تغطيه بما صنع له من النقاب والبرقع. أما في حق الرجل فالرسول عليه السلام ما قال مثلا يعني أنه يعني لا يلبس مثلا في وجهه ما صنع له مثلا كالإزار والرداء والسراويلات والبرانس والعمائم، لا، نهى عن تغطية الوجه وتغطية الرأس وساقه مساقا واحدا. وعلى هذا يظهر والله أعلم أنه لا يغطى الوجه لا بشيء يغطيه جميعه أو يغطي بعضه، كما أنه لا يستر رأسه بالساتر المعتاد، الساتر المعتاد. فعلى هذا كما أن الرأس لا يستر مثلا بالعمامة ولا بالغترة ولا بالطاقية، كذلك أيضا لا يوضع عليه شيء مثلا يستره ولو لم يكن ساترا لجميعه من الساتر المعتاد، بخلاف الساتر غير المعتاد مثل يضع رأسه على يده على رأسه لا بأس، لأن المحرم يتوضأ ويقول هكذا ويغطي رأسه بيديه، فهو الساتر غير المعتاد لا بأس به. أما الساتر المعتاد مما يستر به الرأس فالوجه كذلك. وعلى هذا يكون ما صنع لقدر الوجه من باب أولى، أو لقدر جزء منه من باب أولى، مثل أنواع الكمامات هذه، هذا الذي يتبين فيها. وعلى هذا من احتاج إليها لا بأس أن يلبسها، والأحوط أن يفدي، أن يفدي إذا لبسها، لأنها في الحقيقة تغطي الوجه أو بعض الوجه، وصنعت أيضا له خصوصا، فهي أبلغ في المنع مما يغطي ولا يكون مصنوعا له خصوصا. نعم،
أثابكم الله. يقول: من حج ولم يرفث ولم يفسق، إلى نهاية الحديث، هل هو خاص بحج الفريضة أم يشمل التطوع؟
مثل ما قال عليه الصلاة: من حج، هذه صيغة من صيغ العموم، كل من حج سواء كان الحج حج فرض أو حج تطوع، حج فلم يرفث ولم يفسق، رجع من ذنوبك يوم ولدته أمه، شامل، بل إنه شامل للعمرة عند جمع من أهل العلم، وينظر، وأظن لكن ما لا أتأكد أنه ورد العمرة، أو أن بعض أهل العلم أدخل العمرة في مسمى الحج لأن العمرة هي الحج الأصغر، وينظر هل ورد ذكر العمرة، لكن العمرة ورد فيها حديث معروفة من حديث عبد الله بن مسعود، ومن حديث عقبة بن عامر، ومن حديث عمر بن الخطاب رضي الله، من حديث عامر بن ربيعة، من حديث عامر بن ربيعة، حديث عبد الله بن مسعود، ومن حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنهم، أنه عليه الصلاة والسلام قال: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. فهذا مثل ما جاء في الحديث في عمومه للحج الفرض والنفل. نعم.
يقول: هل يجب على الزوج أن يذهب بزوجته لأداء حجة الإسلام؟
لا، لا يجب، لكن من حسن العشرة أن يعينها على ما شرع الله، والمرأة إذا كانت مستطيعة بمالها فإنه لا يلزمها حتى تستطيع، حتى يتيسر لها محرم، يتيسر لها من يحج معها من زوج أو محرم، من محرم الله، فإذا تيسر لها أن يحج معها زوجها فهو أكمل، لكن الصحيح أنه لا يلزمه ذلك. وعلى هذا إذا لم تجد محرما تنتظر، تجد من يحج معها تنتظر، ثم لو فرض أنها ماتت، طيب لو أن هذه المرأة ماتت مع أنها قادرة بالمال لكن ما وجدت محرم، ش نقول؟ هل يجب الحج عنها من مالها بعد موتها أو لا يجب؟ لا يجب. طيب هل هذا قولنا لا يجب؟ نعم لا يجب. مثلا عندنا هذا أحد الأقوال المساء قيل إنه لا يجب. قال العلماء هل هو من شرائط الوجوب؟ هل المحرم من شرائط الوجوب أو من شرائط الأداء؟ هل هو من شرائط الوجوب؟ إن قلنا إنه من شرط الوجوب فلا يجب، وإن قلنا إنه من شرائط الأداء تؤديه فإنه يجب، وعلى هذا يكون إذا ماتت يكون واجبا عليها، وإن قلنا من شرائط الوجوب فإنه لا يجب. وهذا هو الأظهر أنه لا يجب عليها، هذا الصحيح أنه لا يجب عليها، لأنها غير مستطيعة، لأن الحج لا يجب على المسلم، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والتفريق بين مثلا أنه القول بأنه ليس شرط الوجوب موضوع نظر، وعلى هذا لا يجب عليه، لكن الأحسن من تيسر له ذلك ولم يمنعه أمر من الحج معه أن يحج مع زوجته أو يحج مع موليته من بنت من ابنة أو أخت. والرسول عليه الصلاة والسلام لما سأل ذلك الرجل وقال سأل فقال إن امرأتي خرجت في بعث كذا وكذا، قال عليه الصلاة والسلام انطلق فحج مع امرأتك، يعني أمره لأنها قد خرجت وخرجت مع الجيش والمرأة لا تخرج وحدها، فأمرها عليه الصلاة والسلام ينطلق، لكن ابتداء في أول الأمر لا يلزم ذلك، لكنه من العشرة ومن حسن العشرة. نعم
أثابكم الله. يقول ما حكم الرمي رمي جمرة العقبة من الجهة الخلفية جهة الجبل سابقا اللي باتجاه أو جهة منى عكس الجهة التي رمى منها النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟
لا بأس، مهما رمى الجمرة فالرمي المقصود أنه يقع في الحوض، هذا المقصود. وإن كان الأفضل والسنة أن تجعل البيت الكعبة عن يسارك ومنى عن يمينك، هذا هو السنة. وقال عبد المسعود لما قال هكذا رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. وجاء في رواية ضعيفة أنه جعل استقبل القبلة، أنه استقبلها عليه الصلاة والسلام في رواية عند الترمذي، لكنها ضعيفة من رواية المسعودي عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي، هو ضعيف. والحديث في البخاري وغيره يدل على أنه جعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه ورمى. وإذا تيسر له هذا المقام فلا بأس، والآن حيث أن سهل المكان فإنه يرمي من حيث تيسر له. نعم.
يقول من دفع المال للحج فهل له أجر الحج الوارد في الحديث إذا لم يكن ممن يطيق الزحام؟
الله أعلم. الرسول عليه يقول من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولادته. لكن ينظر إن كان هذا الذي دفع المال كان من عادته الحج ومنعه في هذه السنة أمر عارض منعه من الحج لكبر سنه أو ضعفه كان، ولو لم يحصل له عارض الحج، فالصحيح بل لا أدري عن مسألة الخلاف، لكن النصوص تدل على أن أجره كأجر من حج، لأن العبد إذا ترك العمل لأمر بغير اختياره فالله عز وجل يكتب له العمل تاما. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم، لأنه منعه المرض أو السفر من عمله. كذلك هذا الذي كان من شأنه أنه يحج لكن منعه من الحج منعه مرضه أو كبر سنه أو نحو ذلك، أو عرض له أمر من الأمور والمصالح العامة التي هي أولى في لحقوق المسلمين وغيرهم وله نية صادقة، فإن أجره تام كما تقدم. ولهذا ثبت في حديث أنس وحديث عبد الله بن عامر عند أحمد أنه عليه الصلاة والسلام يقول لملائكته يسألهم عن عبده وهو أعلم به، يقول لو كان عبده الذي مرض، ويقول الله عز وجل اكتبوا لعبدي صالح ما كان يعمل حتى أطلقه أو أكفته إلي، يعني حتى أطلقه من مرضه أو أكفته يعني أقبضه إلي، اكتبوا له صالح. أمر الله عز وجل ملائكته أن يكتبوا صالح العمل، وهذا يشمل كل عمل من الأعمال البدنية وكذلك أعمال الجوارح والأعمال وكذلك العبادات البدنية والمركب منه، كل عمل منعه من هذا المرض فإنه يكتب له صانع عمله. كذلك لعله يلحق به أيضا من له نية صادقة ولو لم يسبق له عمل، لكن لو أن إنسان سمع بهذا الخبر، إنسان سمع بهذا الخبر من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذلك يوم ولدت أمه، ثم نوى حج هذه السنة بنية صادقة والله يعلم من نيته أنه يريد الحج، لكن عرض له أمر إما مرض أو ضرر، وصادق النية ليس أماني لكنه آدم، فالأظهر أن نيته له عمل، لكن هل له أجر مضاعفة؟ حديث بكبشة الأنماري عند أهل السنة وغيره يدل على هذا، حديث الطويل قال إنما الدنيا لأربعة نفر، رجل آتاه الله مالا وعلما فهو ينفق من مال الله في ماله يتقي به يصل به رحمه ويتقي به ربه ويعلم أن لله عليه فيه حقا، ورجل آخر ليس عنده مال عنده علم ويقول لو أن لي مثل مال فلان لفعلت مثل ما يفعل، قال عليه الصلاة فهو بنيته فهما في الأجر سواء، وجاء في هذا المعنى عدة أخبار عنه عليه الصلاة والسلام. نعم،
أثابكم الله فضيلة الشيخ، لعل هذا يكون السؤال الأخير وإن شاء الله تعالى نكمل ما بقي من أسئلتكم في الغد. يقول ما حكم الطواف في المسعى في الدور الثالث لوجود الزحام؟
حكم الهوى حكم القرار، هذا هو الأظهر، يعني عمل الناس عليه اليوم، وهو أنه لا بأس بالطواف في سطحه، مثل ما أنه يطوف في الدور الثاني كذلك أيضا مهما على الهوى فلا بأس، مهما على الهوى، المقصود أنه يسعى ما بين الصفا والمروة، إن كان في القرار يعني في ما بين الجبلين في القرار أو كان في الدور الثاني أو كان في السطح فلا بأس في السعي بينه، هذا الذي يظهر والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.